العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع للعلامة الحجوية رحمه الله. قراءتنا لازالت في باب صفة الصلاة. نعم، صفحة 204.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله: ويدعو بما ورد. قال: ما اسم موصول يشمل كل الوارد، ولكن ليس مراده أن كل دعاء ورد في السنة يدعى به هنا، وإنما مراده بما ورد الدعاء به في هذا المكان، ومنه ما سبق: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ولكن لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز. قال: وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون الدعاء واردا، ولكن هل مراده أن يكون واردا باعتبار الجنس أو باعتبار النوع والعين؟ الجواب:
يعني يدعو بما ورد به السنة بلفظها، ولا بما ورد به جنس السنة، يعني يدعو بما ورد بما لم يرد. نعم.
قال: الجواب فيه احتمال، يحتمل أن يريد بما ورد بعينه، ويحتمل أن يريد بما ورد بجنسه. والذي ورد الدعاء بجنسه في الصلاة هو ما يتعلق بأمر الآخرة. وإذا قلنا بهذا الاحتمال صار معنى كلام المؤلف أن يدعو بدعاء يتعلق بأمور الآخرة، سواء ورد هذا الدعاء بعينه أم لم يرد. وإن قلنا بالاحتمال الأول بما ورد بعينه صار يتقيد بما ورد بعينه في هذا الموضع، لكن الاحتمال الأول أشمل، وهو أن يدعو بما ورد باعتبار الجنس، وهو ما يتعلق بأمور الآخرة، فيدعو بما يتعلق بأمور الآخرة بما شاء. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه ينبغي المحافظة على الوارد في هذا المكان بعينه، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء.
نعم، وهذا في كل المواضع التي من هذا الجنس. ففي السجود مثلا، إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الخاص في السجود، ورد عنه أدعية خاصة في السجود، فإنه يدعو بها ثم يدعو بما سواها. لماذا؟ لأن الموضع موضع دعاء، فأقرب ما يكون عبد ربي وساجد، فأكثر من الدعاء وكذا، فقامن أن يستجاب لكم، حريا يستجاب لكم. لكن هل يقتصر الإنسان على الوارد؟ يأتي بالوارد، لأنه أفضل ما يكون في هذا الموضع هو الوارد، ثم يزيد على ذلك. كذلك في الدعاء الذي في هذه الجلسة قبل التسليم، يدعو بما ورد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يدعو بما ورد: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، على اعتبار أن دبر الصلاة يكون في هذا الموضع، ثم يدعو بما شاء بعد ذلك. مسألة أنه من جنس دعاء الآخرة، يكون من دعاء الآخرة أو كذا، هذا التقييد أيضا يعني لا يلزم، الظاهر أنه لا يلزم. فلو دع بما فيه صلاح دنياه وصلاح آخرتي فلا بأس إن شاء الله. نعم، وهذا من المواضع التي يغفل عنها كثير من الناس، وهو موضع عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه ويطيل الدعاء فيه. نعم.
قال: وظاهر كلام المؤلف أنه لا يدعو بغير ما ورد، سواء قلنا أن المراد ما ورد بجنسه أو قلنا ما ورد بعينه، فلا يدعو بشيء من أمور الدنيا، مثل أن يقول: اللهم ارزقني بيتا واسعا، أو اللهم ارزقني زوجة جميلة، أو اللهم ارزقني مالا كثيرا، أو اللهم ارزقني سيارة مريحة، وما أشبه ذلك، لأن هذا يتعلق بأمور الدنيا. حتى قال بعض الفقهاء رحمهم الله: لو دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته، لكن هذا قول ضعيف بلا شك. قال والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا.
نعم هذا الصحيح لأنه لا مانع، لكن هو يدعو بهذا ليس دعاء مجردا، إنما هو مقيد إما بلفظه أو بنيته أن ذلك من باب الإعانة، فاللهم ارزقني زوجة جميلة حتى تعفني، اللهم ارزقني مالا كثيرا حتى أتصدق به، فما الإشكال أن الإنسان يرجو مال الكثير للصدقة وأن يكفي نفسه وأولاده، وما هو الإشكال أيضا في أن يرزق الله الزوجة الجميلة التي تعفه ويغض بصره بها، وما الإشكال فأن يرزقه الله الولد لكي يكون ولد خير وولدا صالحا. المهم أنه يقيد أمور الدنيا، أدعية الدنيا قيدها باللفظ أو بالقصد، باللفظ أو بالقصد، ولا ينبغي للمسلم أن يدعو دعاء دنيويا بحتا. اللهم ارزقني الولد قد يكون فيه الشقاء، اللهم ارزقني المال قد يكون فيه الفتنة، اللهم ارزقني الزوجة الجميلة قد يكون فيها العذاب تعذبك الزوجة الجميلة هذه. فإذا لا ينبغي المسلم أن يدعو دعاء دنيويا بحتا، اللهم ارزقني مالا كثيرا واهديني فيه واجعله عونا لي على طاعتك، اللهم ارزقني زوجة جميلة تعفني، اللهم ارزقني ولدا صالحا، وهكذا. فهذه نأخذها قاعدة، كل أدعية الدنيا قيدها بهذا سواء باللفظ أو بالقصد في قلبك، إنما الدنيا المجردة لا يطلبها المؤمن، بل الله يقول ولا تمدن عينيك إلا ما تعني به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنون فيه، دي المجردة لا. ولهذا الدنيا تراد للآخرة، فمن كانت دنياه معبر الآخرة أفلح ونجح، أما من كانت دنياه لدنياه فإنه ربما يفتن بها. نعم.
قال وذلك لأن الدعاء نفسه عبادة ولو كان بأمور الدنيا، وليس للإنسان ملجأ إلا الله. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
نعم. إذا تعطلت سيارته قال اللهم أصلح سيارتي مثلا، إذا ما تعطلت أو مرضت دابته اللهم اشف دابتي، يقال هذا من الدنيا البحتة؟ لا، هذا من باب حفظ ماله وكذا. نعم.
ويقول أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ويقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، والإنسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الإقبال على الله إلا وهو يصلي، فكيف نقول لا تسأل الله وأنت تصلي شيئا لا تسأل الله شيئا وأنت تصلي شيئا تحتاجه في أمور دنياك؟ هذا بعيد جدا. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه
وسلم، المهم في الدعاء ألا يكون فيه تعدي، ألا يكون فيه تعدي في الدعاء، تتعدى في الدعاء. ما واحد يأتي يقول اللهم اجعلني نبيا مرسلا، هذا حرام، لأن ما في نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني أفضل من أبي بكر الصديق، هذا تعدي، لأنه لن يكون أحد أفضل من أبي بكر الصديق. نعم.
وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله، وشسع النعل يتعلق بأمور الدنيا. فالصواب بلا شك أن يدعو بعد التشهد بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وأجمع ما يدعى به في ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذه جامعة لخير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله مسألة،
ولهذا اختلاف عبارات المفسرين كلها من باب اختلاف التنوع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قل الزوجة الصالحة، قل المال الصالح، قل الولد الصالح، وفي الآخرة حسنة، الجنة، رضوان الله عز وجل. جميع الأقوال ليس فيها تضاد، إنما هي من باب التنوع، تعود إلى معنى واحد. فكل حسن من حسن الدنيا تسأل أن يعطيك إياه، وكل حسن من حسنات الآخرة تسأل عز وجل أن يعطيك إياه. نعم.
قال رحمه الله مسألة، هل يجوز الدعاء لمعين بأن يقول اللهم اجز فلانا عني خيرا، اللهم اغفر لفلان؟
نعم، اللهم اشفي ولدي فلانا أو اشفي عبدك فلانا. والاستشكال ماذا؟ أن ذكر فلان هذا باسمه خارج عن جنس ما في الصلاة من الذكر والدعاء، فهل يبطل الصلاة؟ هل يكون هذا من الكلام من أجنبي أو هذا جائز؟ والذي تشهد له نصوص جواز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة وكذا وعينهم بأسمائهم، بل ولعن في صلاته سهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فلا بأس إذا عين الإنسان أحدا أنه جائز، لأن هذا يتبع الدعاء، ليس هذا بكلام أجنبي. نعم.
قال الجواب يجوز لأن هذا دعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه في نفس الصلاة دعا على قوم معينين ودعا لقوم معينين، فدعا للمستضعفين في مكة ودعا على الطغاة في مكة، لكنه نهي عن الدعاء على الطغاة باللعن. لكن لو دعا لشخص بصيغة،
فلما قال اللهم لعن سفياء سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، أنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وتاب الله عليهم. سبحان الله، دليل على أن النبي ما استجيب دعاء. سبحان الله، شوف النبي دعا لعن وما استجيب دعاء، ما استجيب، هذا نبي وخير نبي وما استجيب الدعاء، وقد من الله عليهم فتابوا جميعا، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، تاب الله عليهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: لكن لو دعا لشخص بصيغة الخطاب فقال مثلا غفر الله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية، فالفقهاء يقولون تبطل لأنه أتى بك في الخطاب، والخطاب لا يجوز في الصلاة.
وهل يقصد الخطاب أصلا؟ هو ما يقصد الخطاب، مثل ما تقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي، أنت تخاطبه، هذا ما هو بكلام هذا. ولهذا لو خاطبت النبي وهذا وكان هذا حكم الخطاب للزم النبي أن يرد عليك، ولما صح بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكنك تقيمه أمامك مقام الحاضر، غفر الله لك يا ابن باز، اللهم اغفر لك يا ابن باز، اللهم ارحمك يا ابن باز، اللهم اجزك خيرا يا ابن باز عن هذه الأمة خيرا. أنت الآن تخاطب، أنت ما تخاطب، لكن تنزل منزلة المخاطب القائم. نعم.
قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يستثنوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنك تخاطبه السلام عليك أيها النبي، أما غيره صلى الله عليه وسلم فلا تأتي له بك في الخطاب مطلقا، ولكن هذا القول في النفس منه شيء، وذلك لأنك إذا قلت غفر الله لك يا فلان وأنت تصلي فإنك لا تشعر بأنك تخاطبه أبدا، ولكن تشعر بأنك مستحضر له غاية الاستحضار حتى كأنه أمامك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين تفلت عليه الشيطان ألعنك بلعنة الله التامة، فخاطبه فبعضهم قال إن هذا الحديث قبل تحريم الكلام، وبعضهم يؤوله، ولكن في كلا الجوابين نظر، فالذي يظهر أن خطاب الآدميين المنهي عنه أن تخاطبه المخاطبة المعتادة فتقول مثلا يا فلان تعالى.
ولهذا يختلف ماذا لما يجلس رجل بجوار قبر أبيه مثلا، نقول يشرع التسليم، لكن بعض الناس مثلا قد يجلس يقول تعالى أبي شوف إخواني عملوا في إيه، وأنت أوصيتهم علي وفعلوا في، شوف يا أبي ماذا صنعوا. هذا ما يخاطب، ولا لو خاطب هذه مشكلة أخرى، لكنه لا يخاطب. لكن بغض النظر عن أن هذا ينبغي أو لا ينبغي، لكن ليس في هذا أبدا أن يقال هذا شرك، بخلاف من تخاطبه ممن تزعم أنه ينفع أو يضر فتقول له هذا الكلام، تريد من الولي الفلاني أن يصح بينك وبين إخوانك، هذا شرك. فالعرب تقول هذا، ولعل هذا هو كان سبب الاستشكال في حديث الضرير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي أن يدعو الله له أن يرد عليه بصر، فما أراد التوسل بالذات وإنما طلب من النبي الدعاء، فالنبي علمه دعاء أن يدعو به، أمره بالوضوء والصلاة وأن يدعو بهذا الدعاء، والنبي يدعو له. ففي الدعاء ماذا قال؟ قال يا محمد يا نبي الرحمة كذا، اللهم فشفعوا فيه، فقال يا محمد يا نبي الرحمة، فهم ظنوا أنه بذلك إنما يتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، لأنه قال اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه، شفعه فيا يعني اضعه فيا، طب وشفعني فيه يعني اقبل دعائي أن تشفع فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني مبحث طويل في أنه لا يراد بذلك الخطاب لا شك. ومثل مثلا من يقول ومعتصم أو كذا، هذه في اللغة تسمى بالندة وليس مجرد، وليس أنه يراد بها النداء تنادي المعتصم ولا لا. نعم.
يعني يقول أنتم تؤمنون بالسحر وأن الرجل قد
نؤمن بأن بالسحر وجودا وحقيقة وأنه يؤثر، لكن لا نؤمن به يعني جوازا. نعم.
فيقولون لو أن رجلا ساحرا بأمريكا سحر رجلا في الصين فإن ذلك يؤثر ويحدث حقيقة.
صحيح.
فكيف تنكرون الكرامة للميت وهو بعيد، وأن المنادي إذا ناداه أو دعاه وهو الولي الصالح أنه ينفعه، فالساحر والسحر يؤثر من مكان لمكان.
تمام. الساحر الميت ولا الساحر الحي؟
حي.
خلاص، وحنا نقول في كرامة الحي قد يحصل هذا، في كرامة الحي يحصل تأثير في أرض أخرى. أن عمر على المنبر ماذا قال؟ يا سارية الجبل، يا سارية سمعوا سارية. يبقى فعلا الكرامة أثرت في الأرض البعيدة. إيه الإشكال؟ إيه الإشكال في هذا؟ لكن أن تقول هذا الميت حصل الكرامة، هذا من خوارق الشياطين. لكن إحنا ما ننكر الكرامة للحي حتى ولو كانت في أرض أخرى، ما في مشكلة. دعا لك الصالح هذا، دعا لك وخذت حاجتك مثلا وأنت في أرض أخرى، شفيت وأنت في أرض أخرى، رزقت الولد. النبي قال يا ساري الجبل عمر، وسمع ساري وأخذ الجبل. كانت كرامتان، كرامة لعمر أن عاين سارية، وكرامة سارية أن سمع عمر. نعم.
قال رحمه الله: فالذي يظهر أن خطاب الآدميين المنهي عنه أن تخاطبه المخاطبة المعتادة، فتقول مثلا يا فلان تعالى، فهذا كلام آدميين تبطل به الصلاة. لكن شخصا يستحضر شخصا ثم يقول غفر الله لك يا فلان، فكون هذا مبطلا للصلاة فيه نظر. ولكن ضرأ للشبهة بدل أن تقول غفر الله لك فقل اللهم اغفر له، فهذا جائز بالاتفاق.
نعم.
قال صاحب الزاد رحمه الله قوله، قال صاحب الزاد: ثم يسلم عن يمينه، أي بعد التشهد والدعاء يسلم عن يمينه وعن يساره، فيقول عن يمينه السلام عليك ورحمة الله،
السلام عليكم،
السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا خطاب، لكن خطاب يخرج به من الصلاة بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة. قال رحمه الله: مسألة إذا قيل على من يسلم، فالجواب يقولون إذا كان معه جماعة فالسلام عليهم، وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله، يقول السلام عليكم ورحمة الله. وإذا سلم الإنسان مع الجماعة هل يجب على الجماعة أن يردوا عليه؟ الجواب لا. وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يردوا على الإمام ويسلم بعضهم على بعض، فمراده أن يسلموا كما سلم بعد انتهاء سلامه، فيكون سلامهم بعده كالرد عليه، وليس مراده أن يقولوا عليك السلام، لأن ذلك ينافي عملهم الذي كانوا عليه. وأما قوله ويسلم بعضهم على بعض، فمراده أن كل واحد يقول السلام عليكم، فكل واحد يسلم على الآخر بهذا اللفظ، فاكتفى بسلام الثاني عن الرد. هذا هو أقرب ما يقال في رد هذا السلام. ولا شك أن المأمومين يسلم بعضهم على بعض بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يرفعون أيديهم يؤمنون بها، قال: علام تأمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وهذا يدل على أن السلام يقصد به السلام على من بجانبه، لكن لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفي بهذا عن الرد، والله أعلم. قال الحجاوي رحمه الله: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
والذي يظهر أنها عبادة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه عبادة. الثاني بسم الله. فهي عبادة ولا يقصد بها المخاطبة أيضا السلام عليكم ورحمة الله، وإلا لكان من على يمينك يرد عليك وكان على من شمالك يرد عليك، فهي عبادة قد يرد بها الملائكة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، قد يرد بها الملائكة وهذا هو الأقرب. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله السلام عليكم ورحمة الله سبق شرحها عند شرح التشهد، وقوله عن يساره كذلك أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهنا بحث في السلام. أولا لو قال سلام عليكم بدون أل هل يجزئ؟ الجواب نعم، لكن السنة أن يقول بأل فيقول السلام عليكم. ثانيا لو
يعني لو قال سلام عليكم فهو تسليم فيجزئ ذلك، من جهة الإجزاء يجزئ ذلك، لكن السنة أن يقول السلام عليكم كما ورد. نعم.
ثانيا لو جاء بالإفراد فقال السلام عليك ورحمة الله فإنه لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولوجود الفرق بين الإفراد وبين الجمع. ثالثا لو قال السلام عليكم فقط فهل يجزئ؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجزئ،
يعني في سلام عليك قال تجزئ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم قال تجزئ بحسب الألف واللام، لكن في هذه وهي السلام عليك ورحمة الله قال فإنها لا تجزئ، لقول النبي من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، ولوجود الفرق بين الإفراد وبين الجمع، بين الإفراد وبين الجمع. إنما السلام عليكم سلام عليكم هذه لا إشكال فيها في جهة الإجزاء، إنما السلام عليك تحول من الجمع إلى الإفراد. نعم. فلهذا الشيخ يقول لا تجزئ. نعم.
قال ثالثا لو قال السلام عليكم فقط فهل يجزئ؟ قال فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجزئ وهو المذهب، ومنهم من قال يجزئ وهو رواية عن أحمد، لأنه قد ورد في حديث جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم بدون ذكر ورحمة الله، وعلى هذا فيكون قوله ورحمة الله سنة وليس بواجب.
يعني هل يجوز أن تقتصر على السلام عليكم في بعض الأحيان؟ قالوا من العلماء قال جائز بدليل هذه الرواية، قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم بدون ذكر ورحمة الله، فلهذا من قال بالاقتصار استدل بهذه الرواية السلام عليكم، وهو بهذا يكون مسلما. طيب، وكما ورد حذف ورحمة الله هل ورد زيادة وبركاته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاءت أيضا في بعض الأحاديث، حديث وائل بن حجر عند أبي داود وردت، فمن أهل العلم من حكم عليه بالشذوذ، لأنه ورد ورحمة الله عن جماعة من الصحابة، بعضهم عدوا إلى 15 صحابيا ولم يرد إلا في حديث وائل وقيل في حديث مسعود وكذا، فمنهم من حكم عليه بالشذوذ وقال هذه مخالفة، ومنهم من قال بل هي زيادة الثقة وهي مقبولة وهي مقبولة. فعلى كل حال الأكمل هو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
قال رحمه الله رابعا هل يزيد في ذلك فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الجواب هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال الأفضل ألا يزيد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزيد في التسليمة الأولى وبركاته دون الثانية، فيقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله. الحديث أخرجه أبو داود، قال الحافظ ابن حجر في إسناده، قال الحافظ ابن حجر إن إسناده صحيح.
إيه الإسناد صحيح، لكن يبقى ماذا؟ يبقى الحكم هل هي شاذة أم لا، شاذة أم لا؟ فكما قلنا الأقرب هو الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا متنازع فيها في الشذوذ وعدم، ولعل الأقرب هو الشذوذ في زيادة وبركاته سواء في تسليمتين أو في تسليمة واحدة، لعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب، الزيادة هذه لعل هذا هو الأقرب أنها شاذة، ولو أنه اقتصر على السلام عليكم ورحمة الله، ده الذي تواترت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم ها عايز ايه يا شعبه؟ نعم هذا لعل كان قبل، كان قبل ما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم نعم لا بس لان هذا الفرق غير مؤثر، السلام عليكم وسلام عليكم فرق بس غير مؤثر، فهو سلام، سلام عليك والسلام، السلام عليكم وسلام عليكم لا فرق مؤثر، لكن الافراد والجمع فرق مؤثر. نعم نعم وبركته يعني اصح ما ورد في حديث وائل، ولا ورد عن حديث ابن مسعود وحديث عمار بن ياسر لكنها ضعيفه، لكن واصح ما ورد في حديث وائل ابن حجر. فمن قائل بزياده الثقه يعمل بها في هذا وبالتالي يقول يقولها احيانا، ومن قائل بانه لا يعمل بها. نعم كلام من
شيخ الالباني.
نعم قال
قال الألباني رحمه الله: وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، رواه أبو داود بسند صحيح. فالأولى الإتيان بهذه الزيادة أحيانا، لأنها لم ترد في أحاديث أخر، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها.
نعم يعني الشيخ صحح أخذ بهذه الزيادة، لكن لما كانت الكثرة على الاختصار على السلام عليكم ورحمة الله قال فتفعل هذه أحيانا. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل: إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد أن يسلم فهل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينا ثم يسارا أم يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط؟ الشيخ يقول: المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط، وهذا هو المشروع أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمين وشمال. أما زيادة بركاته ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة بن وائل عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في رواية علقمة عن أبي خلاف من أهل العلم من صح سماعه منه ومنه من قال إنها منقطعة. فينبغي المؤمن أن لا يزيد، والأولى والأفضل أن يقتصر على ورحمة الله، ومن زادها ظانا صحتها أو جاهلا بالموضوع فلا حرج، صلاته صحيحة، لكن الأولى والأحوط ألا يزيدها خروجا من خلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأقوى. نعم هذا كلام الشيخ رحمه الله. شوف الشيخ طبعا كما قلنا من قبل يعني علمه من صدره، الشيخ ما يقرأ من ورق، كل هذا بين العلل والأشياء دي كلها من صدره رحمة الله عليه، ولهذا الشيخ من أئمة الحديث في هذا العصر، الشيخ من أئمة الحديث في هذا العصر. أما بالمعاني والدراية بالمعاني والاستنباطات فهو على رأس الأربعة في هذا العصر، الألباني والمعلمي وشاكر والشيخ. وأما من جهة الرواية ومعرفة العلل فهو إمام ثبت في هذا، لكنه أقلهم تصنيفا وعناية بالمصنفات، لكن له مصنفات لكنه أقلهم تصنيفا في هذا. نعم
مقدامة.
نعم
قال الموفق رحمه الله في المغني: فصل. والسنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كذلك، وفي رواية ابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهما. وقد روى وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني رواه أبو داود.
هذا الصحيح الذي ورد في ذلك. نعم
قال: وإن قال ذلك فحسن، والأول أحسن لأن رواته أكثر وطرقه أصح.
نعم ورد عن قرابة 15 صحابيا التسليم وفيه السلام عليكم ورحمة الله، حديث وائل زيادة وبركاته. نعم. فمنه من حكم الشذوذ ومنه من حكم بأنها زيادة ثقة وأنها تقفل. نعم.
في رواية يا شيخنا صحاح الشيخ الألباني في صيغة, نعم. صيغة أخرى جاءت في بعض الروايات صحاح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله, وعن شماله السلام عليكم.
نعم.
وهذا لحديث ابن عمر وفيه السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم عن يساره, رواه أحمد والنسائي.
قال إيه الشيخ؟
صحح هذه الرواية. قال صحيح يعني هذه الرواية.
نعم
صحيح.
أقصد كلامه عليها كاملا.
لا هذا
تقرأ من بواسطة.
بواسطة نعم.
هات أصل كلامه كده في الصفة صفة الصلاة, خلوني يجيبوا أصل كلام. نعم. هاتوا أصل كلام الشيخ. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله خامسا, لو اقتصر على تسليمة واحدة فهل يجزئ؟ الجواب, هذا أيضا موضع خلاف بين العلماء, فمنهم من قال يجزئ لحديث عائشة رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم, وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة, ومنهم من قال لا يجزئ لأن ال في التسليم للعهد الذهني أي بالتسليم المعهود, وهو السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والسلام عليكم ورحمة الله عن اليسار, وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة, واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله, وقالوا إنما دون الكفاية لا يكون مجزئا. ثانيا, محافظته صلى الله عليه وسلم على التسليمتين حضرا وسفرا في حضور البوادي والأعراب والعالم والجاهل, وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على أنه لا بد منهما. وقال بعض أهل العلم تجزئ واحدة في النفل دون الفرض, لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في الوتر تسليمة واحدة تلقاء وجهه, وقالوا إن النفل قد يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض, فهذه أقوال ثلاثة, والاحتياط فيها أن يسلم تسليمتين, لأنه إذا سلم مرتين لم يقل أحد من أهل العلم أن صلاته باطلة, ولو سلم مرة واحدة لقال له بعض أهل العلم إن صلاتك باطلة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل, فقال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات, فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, وأنت إذا أتيت بالتسليمة الثانية فقد أتيت بذكر تتقرب به إلى الله عز وجل وتسلم به وتسلم به من أن يقال إن صلاتك باطلة. على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل أجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قضية عين تحتمل النسيان أو غير ذلك, فلا يقدم هذا الفعل على القول الذي قال فيه إنما كان يكفي أحدكم أن يقول كذا كذا وكذا, وذكر التسليمتين. ولكن هذا الاحتمال فيه نظر, لأن الأصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان, ولا سيما أنه سلم واحدة تلقاء وجهه على خلاف العادة, مما يدل على أنه أرادها قصدا, لكن كما قلت الاحتياط أن يسلم مرتين في الفرض والنفل.
نعم. ولعل القول بالاقتصار تسليم واحدة في النفل أقرب, لأنه قد وردت بعض أثار عن السلف. شوف المصنف كده, فقد ورد بعض التسليم الوحيدة عن بعض السلف, فلهذا نقول لعل التفريق بين الفرض حيث لم ينقل فيه والنفل يكون هو الأقرب, لكن لا شك أن هذا نقول محمول على الجواز, وأما المستحب في الفرض والنفل أن يسلم تسليمتين. نعم. اللي هو أي نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة, وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا, وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم. وقال ابن قدامة رحمه الله وكان المهاجرون,
شو المصنف الأسرار الواردة في عن الصحابة. نعم.
وقال ابن قدامة وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة.
نعم.
ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة، وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه. هذا كلام ابن قدامة.
نعم. ابن المنذر فرق بين الفرض والنفل؟
لا، في الأول نقل إجماع شيخنا.
قال العنوان،
قال ابن المنذر وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر،
العنوان عنوان هذا
العنوان التسليمة الواحدة.
نعم، هات من أولها.
قال وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز. وقال النووي وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، شرح مسلم. وقال أيضا مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا، وهي رواية عن أحمد، وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم. هذا المجموع. قال ابن قدامة وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة، ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة، وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه.
المنذر حقا في الأوسط ولا في الإجماع؟
في
نعم،
في الإجماع هنا.
نعم. 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 أعطي. ده المصنف. نعم.
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله خلاف العلماء أجمع العلماء على مشروعية السلام في الصلاة والخروج منها به، واختلفوا في حكمه، فذهب المالكية والشافعية إلى وجوب التسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فسنة ليست بواجبة لديهم. وذهب الحنفية إلى أنه يجب لفظ السلام مرتين في اليمين واليسار دون عليكم ورحمة الله فسنة، وعلى هذا فهو واجب وليس بفرض، فيجوز الخروج من الصلاة بسلام أو كلام أو غير ذلك مما ينافي الصلاة، لكن مع الكراهة التحريمية، وإذا جازت الصلاة مع الكراهة التحريمية فتجب إعادتها. والمشهور عند الحنابلة أن التسليمتين فرضان، فلا تكفي الأولى عن الثانية إلا في صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، فيخرج منها بتسليمة واحدة لأن هذه العبادات مبنية على التخفيف، فاكتفي بتسليمة ولو سلم الثانية جاز. قال العقيلي الأسانيد ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين ولا يصح عنه تسليمة واحدة، ونص الطحاوي وغيره على تواتر التسليمتين عنه صلى الله عليه وسلم، وقال البغوي وغيره التسليمة الثانية زيادة من ثقات يجب قبولها، والواحدة غير ثابتة عن أهل النقل. واستدل الشافعية والمالكية على أن الفرض هو تسليمة واحدة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وأقله السلام عليكم. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. أما دليل الحنفية على أنه ليس بفرض فحديث ابن مسعود إذا قضيت هذا تمت صلاتك، رواه أبو داود والترمذي. أما دليل الحنابلة فما رواه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت حتى يرى بياض خده. وأجابوا عن حديث ابن مسعود تمت صلاتك بأن هذا التعبير معناه أنك وصلت إلى نهايتها، وهو السلام الذي به تخرج منها،
وليس أنها تصح بدون. يعني في الأوسط. نعم، المنذر في الأوسط.
قال: ذكر الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. واختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في عدد التسليم، فقال الطائفة يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود ونافع بن الحارث وعطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي. وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وذكر آثارا في ذلك، ساق بسنده عن مسروق أن
بعد هذا ذكر قول آخر وقال ذهب بعض الصحابة، والثاني
ثم قال بعد الآثار: يسلم عن يمينه وعن شماله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في كلتيهما حتى أرى بياض خده. وقال الطائفة يسلم تسليمة واحدة. كذلك قال ابن عمر وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وسلمة بن الأكوع والحسن ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز. وساق في ذلك أثرا قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا حميد قال صليت مع أنس فكان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم. وذكر أيضا أثرا في ذلك
ثم قال بعدها
انتقل قال ذكر الثناء على الله.
ما قال أبو بكر؟
لا انتقل ما. ذكر أثرا ثم قال،
يعني هنا ذكر عن الصحابة القولين.
نعم. يعني ثم قال ذكر الثناء على الله جل ثناؤه بعد التسليم.
هذا المصنف
قال شيخنا هنا. أيوة. قال أبو بكر.
أيوة.
بعد أن ذكر القولين ونقل الأثار قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة وأحب أن يسلم تسليمتين للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزيه أن يسلم تسليمة.
يعني كأنه يحمل وارد عن الصحابة في ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، اللي هو الوارد بالسلمتين. تقول ايه؟ نعم. ها قال ايه مصنف؟ قال
في المصنف: من كان يسلم في الصلاة تسليمتين. وساق في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم.
والثاني لكن أحد أوجب في الآثار لي عن الصحابة ولا فقط ذكر التسليمتين؟
قال: من كان يسلم تسليمة واحدة.
نعم.
وذكر أيضا آثارا في ذلك.
ذكر عن من الصحابة
في التسليمة الواحدة؟ قال حدث ساق بسنده عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة. والأثر الثاني عن أنس أنه كان يسلم واحدة. وأيضا قال حدثنا أبو خالد عن سعيد قال صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة ثم قال صليت خلف علي فسلم واحدة.
نعم. عندك يا محمد؟ يعني لعل هذا بقى يعني الجمع طالما نقل في الإجماع يكون الجمع على أن التسليمتين سنة وأن التسليمة واحدة تجزي. ابن تيمية النووي يقول أجمع العلماء الذين اعتدوا بهم على أنه لا يجب إلا تسليمه، لا يجب إلا تسليمه. وطبعا الإجماع ابن منذر. ابن عبد البر يقول القول عندي في التسليمة الوحيدة وفي التسليمتين أن ذلك كله صحيح بنقل من لا يجوز عليه السهو ولا الغلط في مثل ذلك، معمون به عملا مستفيضا بالحجازي التسليمة الوحيدة وبالعراق تسليمتان، وهذا بما صح فيه الاحتجاج بالعمل لتواتر النقل كافة عن كافة في ذلك، وكل جائز حسن لا يجوز أن يكون إلا توقيفا ممن يجب التسليم له في شرع الدين وبالله التوفيق. ابن رجب ذكر في الفتح قال إجماع الصحابة على رضي الله قال قد كان منهم من يسلم تسليمتين ومنهم من يسلم تسليمة واحدة ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء بل قد روي عن جماعة منهم التسليمتان والتسليمة الواحدة فدل على أنهم كانوا يفعلونها أحيانا هذا وأحيانا هذا وهذا إجماع منهم على أن الواحدة تكفي. لولا ورود الإجماع هذا لقلنا بأنه يفرق بين الفريضة والنافلة فإن الفريضة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم التسليمة الواحدة لكن لما ورد الإجماع فإن الواحدة يعني تجزئ أيكون الجمع بين هذه الأفار كلها أن التسليمتين سنة وأن التسليمة الواحدة جائزة أن التسليمتين سنة وأن التسليمة الواحدة جائزة وبالتالي تجتمع الآثار من سلم التسليمتين ومن سلم التسليمة الواحدة كما ذكر هؤلاء العلماء الأثبات ابن المنذر وابن عبد البر وابن رجب وابن قدامة وكل هؤلاء والنووي فدل هذا على أن المجزئ تسليمة واحدة وأن السنة أن يسلم تسليمتين. نعم 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 يكون قول شاذ قول بالوجوب في مقابل الإجماع هنا يكون شاذ. نعم نعم.
قال الطحاوي رحمه الله وقال الحسن بن حي لو سجد للسهو بعد السلام ثم سجد وسلم عن يمينه ثم ضحك قبل أن يسلم الأخرى أنه يتوضأ ويستقبل الصلاة. قال أبو جعفر لم نجد ذلك عن أحد ممن يذهب إلى التسليم.
طبعا بيترتب بقى على ذلك مسائل طالما الثانية سنة وأن الأولى هي التجزئ لو أحدث بين التسليمتين لو تكلم بين التسليمتين لو قهقه بين التسليمتين كل بقى يترتب من هذا إيه لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة أما من قال بالوجوب هذا طبعا هيبطل الصلاة لكن الذي ظهر من نقول إجماعات هذه هيقدم على ما ذكر من قول البعض بالوجوب وبهذا تجتمع الأدلة. نعم.
قال أبو جعفر نعم. لم نجد ذلك.
نعم. أي نعم. لكن هذا قول لعله ضعيف. نعم.
قال أبو جعفر لم نجد ذلك عن أحد ممن يذهب إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره واحتجوا بحديث سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
نعم يكفي. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول.
قال هذا ده يدل على أنه الحقيقة يلزم النظر في كلام العلماء في فهم الأحاديث وإذا اتفقوا على شيء فلا يجوز أن يخرج عنه وإذا اختلفوا تخير من أقواله. مهم جدا النظر في كلام أهل العلم مهم في فهم الأثار من نظر في كلام أهل العلم لا سيما مظاهره تعارض. نعم.
قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. قال العلامة العثيمين رحمه الله وإن كان في ثلاثية أو رباعية ثلاثية مثل المغرب ورباعية مثل الظهر والعصر والعشاء. قوله نهض مكبرا مكبرا حال من فاعل نهضا يدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض وهو كذلك لأن جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين. قوله بعد التشهد الأول التشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله.
يعني يقول نهض مكبرا شيخ قال حال وفي حال النهوض وهو كذلك لأن جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين. هذا أيضا في مبحث وهو أيضا رفع اليدين هل يكون قبل النهوض أو يكون بعد أن ينهض. والوارد أيضا عن العلماء المتقدمين أنه يكبر إذا قام. نعم.
قوله بعد التشهد الأول التشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه لأنه لم يذكره وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول لأن مواضع رفع اليدين على المذاهب ثلاثة فقط عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه.
على المذاهب والمذهب الماضي على المذهب ثلاثة. نعم
على المذهب. قال ولكن الصحيح أنه يرفع يديه لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه انتقال من نوع إلى نوع.
ده الموضع الرابع. يبقى الثلاثة تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع هذه ثلاثة ورد بها حديث ابن عمر أو ورد بها الحديث الصحيح. وابن عمر زاد موضعا ألا وهو بعد النهوض من التشهد. نعم.
قال ولأنه انتقال من نوع إلى نوع آخر في الصلاة فإن ركعتين الأوليين يشرع فيهما ما لا يشرع في الركعتين الأخيرين فصار من الحكمة أن يميز هذا الانتقال بالرفع كأنه صلاة جديدة لتمييزها عن الركعتين الأوليين. وعلى هذا فمواضع رفع اليدين أربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وإذا قام من التشهد الأول ويكون الرفع إذا استتم قائما لأن لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإذا قام من الركعتين رفع يديه ولا يصدق ذلك إلا إذا استتم قائما. وعلى هذا فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض كما توهمه بعضهم. ومعلوم أن كلمة
هذه الحقيقة فتوى أو هذا للشيخ الألباني وانتصر له هتكلمه في صفة الصلاة ولا أعلم يعني إذا كان هذا في كلام المتقدمين ما أعلم أحد من المتقدمين قال بالرفع وهو من جلوس بل ظاهر حديث ابن عمر في الصحيح أنه لا يفعل ذلك جالسا. نعم.
قال ومعلوم أن كلمة إذا قام ليس معناها حين ينهض إذ إن بينهما فرقا ولا رفع فيما سوى ذلك. قال الحجاوي رحمه الله وصلى ما بقي
ابن عمر ورد عن نافع أن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر رفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله بن حمد رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري بوب عليه قال باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. إذا قام من الركعتين. وأخرجه أبو داود وبوب عليه بقول باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. وعن أبي حميد أنه قال في صفة صلاة النبي ثم إذا قام من ركعتين كبر رفع يديه حتى إذا قام من ركعتين حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. صححه الألباني أيضا. قال النووي أنا أنقل بواسطة المشهور من نصوص الشافعي في كتبه والمشهور في المذهب وبه قال أكثر أصحاب أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والرفع منه. وقال آخر من أصحابنا يسحب رفعه إذا قام من التشهد الأول وهذا هو الصواب. وممن قال به من أصحابنا ابن المنذر وأبو علي الطبري وأبو بكر بيهقي وصاحب التهذيب فيه وفي شرح السنة وغيرهم وهو مذهب البخاري وغيرهم من المحدثين. قال شيخ الإسلام يسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالث ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو البركات. يبقى إذن الظاهر إيه؟ كله إذا قام. واللجنة الدائمة سئلت عن هذا فقالت يشرع رفع يدين من الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام. نعم. شوف الشيخ الألباني الشيخ الألباني أظن ذكرها أحيانا ذكرها أظن أحيانا كلام شوف الشيخ الألباني في صفة الصلاة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط أي كالركعة الثانية أي فليس فيه تكبيرة إحرام ولا استفتاح ولا تعوذ ولا تجديد نية وتمتاز هاتان الركعتان عن الأوليين.
ولهذا لما سلم النبي من ركعتين ثم قام فأتم صلاته لم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة إحرام إنما أتم صلاته فكبر تكبيرة انتقال ثم أتم صلاته ولم ينشئ صلاة من جديد مع أنه كان قد تكلم مع أصحابه في ذلك لكن لم يستأنف صلاة من جديد. نعم. فالتكبيرة التي تكون عند الثالثة هذه تكبيرة قيام انتقال يعني. نعم.
وتمتاز هاتان الركعتان عن الأوليين بأنه يقتصر فيهما على الحمد وأنه يسر فيهما بالقراءة في الصلاة الجهرية، فهما ركعتان من نوع جديد.
من نوع جديد من ناحيته، في الصلاة الجهرية لا يجهر في الثالثة والرابعة. طيب في الصلاة، في أمر آخر أنه لا يقرأ السورة بعد الفاتحة، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ الفاتحة وصورة في الأوليين ولا يقرأ في الأخيرتين يعني بصورة، لكن ورد في بعض الأحاديث أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة، فحملها العلماء أحيانا، يعني أحيانا كان يقرأ في الثالثة والرابعة. أظن يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته أنه كان يقرأ في الثانية من الظهر على النصف من الأولى، ويقرأ في العصر على النصف من قراءة الظهر، ويقرأ في الثانية على النصف من قراءة الأولى، فدل هذا على أنه يقرأ في الركعات. قال العلماء لو فعل ذلك أحيانا فحسن، هي القراءة في الثالثة والرابعة. شوفوا هذا عندكم. نعم نعم أعطيه.
قال العلامة الألباني رحمه الله: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
هذا وأورده عن مين؟ عنوان الإله الشيخ فيه؟
قال نعم، قال أورده البخاري: ثم يفرش رجله اليسرى فأقعد عليها مطمئنة.
لا كلام البخاري الاستدلال به الشيخ ذكر هذا تحت بابه صفة صلاة النبي.
قال: الرفع من السجود.
ها.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال أحمد وأبو داود بسند صحيح: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا.
هذه ما فيها إشكال طبعا.
وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
ده كلام الشيخ الألباني.
ده كلام الشيخ الألباني.
دليله ذكر دليلا؟
لا، هو قال بعدها البخاري بين قوسين: ثم يفرش رجله اليسرى فأقعد عليها مطمئنا، هكذا قال. قال: وأحمد وأبو داود بسند جيد، فأمر بذلك المسيء صلاته.
في شرح صفة الصلاة، شوف شيخ ما في الشرح، شوف كده في الشرح، شرحه على صفة الصلاة. نعم اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله بالحمد فقط أي بالفاتحة لا يزيد عليها، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط، ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأخريين يقرأ فيهما، لأنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بصورة ولا يطول الأولى على الثانية، ويقرأ بالركعتين الأخريين بنصف ذلك، وهذا يدل على أنه جعل الركعتين الأوليين سواء والركعتين الأخريين سواء، لكن بعض العلماء رجح حديث أبي قتادة لأنه متفق عليه وحديث أبي سعيد في مسلم، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي، وأما حديث أبي سعيد فقال: حزرنا قيامه أي خرصناه وقدرناه. وفرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره، وهذا هو المذهب كما مشى عليه المؤلف، ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل بين الحديثين، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ما يدل على حديث أبي سعيد، وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة، لأن الصلاة ليست واحدة حتى نقول فيه تعارض، بل كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم 5 مرات، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه قبل أن نقول بالنسخ أو بالترجيح.
نعم، لكن الشيخ جمع قال فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة، وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد، لكن هل يكون الترجيح ذا أولى؟ ولا نقول أنه أحيانا كان يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد، وأما الأصل فحديث أبي قتادة، لأن هذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بصورة بعد الأولى والثانية، في الأولى والثانية بصورة بعد الفاتحة. فنقول حديث أبي سعيد يدل على أنه كان يفعل أحيانا أن يقرأ في الثالثة والرابعة، ولا يسوى بين حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد، فإن حديث أبي قتادة هو متفق عليه وهو المشهور في العمل. نعم.
كلام الشيخ الألباني في تعليق على هذا، قال الشيخ الألباني رحمه الله وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
نعم.
قال في الحاشية قد جاء في هذا الرفع عدة أحاديث صحيحة، منها عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يده في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد، ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد وهو قال
وإذا فرغ وإذا رفع من السجود
قال وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد وهو
طبعا ابن نعم قال محمد
قال محمد وهو ابن جحادة كما يأتي، فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه، أو فعله فعله من فعله وتركه من تركه. أخرجه أبو داود.
ها أيها أخ أحمد. تمام، هذا الأشبه أنه يكون شاذا، يعني أبو داود قال ولم يذكر الرفع عند سجود. شوف العون كده، عون المعبود. وحتى لو أنه يعني ثبت، هل يحمل هذا على الرفع من السجود كل سجد يرفع، أو أنه قد يحمل على القيام إلى الثالثة يعني بعد التشهد؟ لأنه ورد حديث ابن عمر في الصحيحين نفي ذلك، ورد عن ابن عمر في الصحيحين ولم يكن يفعل ذلك في السجود، هذا نص حديث ابن عمر لم يكن يفعل ذلك في السجود، ذكر الرفع في من قيام ولم يذكر الرفع في السجود، نفى ابن عمر وحديثه في الصحيح. نعم.
شيخنا النسائي بوب قال باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع.
نعم.
ثم قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، وكان لا يرفع يديه بين السجدتين.
نعم. نعم، هذا نسي، وكما نقول هذا في الصحيح من
صحيح.
نعم نعم. خذ ابن القيم.
قال ابن القيم رحمه الله في الزاد ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا، وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهم، فلا يصح ذلك عنه البتة، والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع انتهى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله على تقدير أن يكون ذكر الرفع محفوظا ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع، بأن مالك بن الحويرث وائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة، وإنما كان قد قدم إليها مرة أو مرتين، فلعلهما رأي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة، وقد عارض ذلك نفي ابن عمر مع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه.
هذا هو الأصل. أصل في ذلك حديث ابن عمر في النفي. في النفي. والنفي أصلا مقدم على الإثبات لمعزة العلم. كيف والنفي وارد في الصحيح؟ كيف وهو وارد عن ابن عمر الذي كان من ألزم الناس لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس به؟ نعم.
قال مع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم
كان حريصا على السنة ابن عمر، وأن يتفقد أحوال النبي حتى أنه ورد عنه ما لم يرد عن الصحابة من شدة التحري. كان يعرف المواضع التي صلى فيها النبي على الطريق، يعودها عدا بالضبط، وكان يصلي فيها، وهذا خالف فيه الصحابة، لكن معرفته بهذه المواضع. كذلك في الصحيح لما بلغ ابن عمر أن نبيه دخل الكعبة فهم وأسرع ليرى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ماذا يصنع، فلما أتى إذا بنبي قد خرج من الكعبة، فدخل فسأل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلى النبي وأين صلى النبي، فوصف له صلاة من داخل الكعبة، فكان حريصا على هذا. فكونه ينفي مش يسكت، مش يسكت عن الذكر، كونه ينفي ولا يفعل ذكر في السجود دليل على أن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معداها إن صح سنده شاذا. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله مع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين.
نعم.
نعم.
في اللجنة دائما.
نعم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك، فرجحوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه، واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق. وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت، واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود والرفع منه أحيانا وتركه أحيانا، فروى كل ما شاهد، والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه.
نعم. نعم. أكمل. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، أي إذا أتى بما بقي إما ركعة إن كانت الصلاة ثلاثية، وإما ركعتين إن كانت رباعية، جلس في التشهد الأخير متوركا. وكيفية التورك أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة، وهذه إحدى صفات التورك. الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن. الصفة الثالثة أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التورك، وعلى هذا فنقول ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة، بناء على القاعدة التي قاعدها أهل العلم، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة، لأن هذا أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد.
لكن هذا ضابطه أن تكون الروايات كلها صحيحة وليس فيها شيء شاذ أو ضعيف، هذا الضابط. فمثلا السنة وردت بأدعية استفتاح متعددة ومتنوعة، فاجمع بين هذا وذاك، تقول هذا في الصلاة وهذا في الصلاة وهذا في الصلاة. التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة ورد أيضا على هيئات متعددة، فتفعل هذا وهذا وهذا، هذه القاعدة طالما أن الحديث الواردة صحيح. أما إذا كان بعضها ضعيفا أو كان شاذا فإن الصحيحة المحفوظة هو الذي يقدم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله وعلم من قوله في تشهده الأخير أنه لا تورك إلا في التشهد الأخير من صلاة ذات تشهدين، والمراد التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، وقولنا الذي يعقبه السلام
يعني قول في تشهده الأخير يدل على أول. نعم.
احترازا من التشهد الأخير الذي لا يعقبه سلام، كما لو سبق المأموم بركعة وجلس مع إمامه في تشهده الأخير فإنه لا يتورك لأن تشهده هذا لا يعقبه سلام. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه يجب على الإنسان الذي يفعل هذه العبادات المتنوعة أن يكون على يقين منها، فإن شك رجع إلى ما يتيقنه. فمثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في التشهد وحديث ابن مسعود رضي الله عنه بينهما بعض الاختلاف، فأحيانا ينسى الإنسان ما جاء في حديث ابن عباس وحينئذ يقتصر على الذي يعلم، كما قلنا في القراءات الواردة في قراءة القرآن الكريم إذا كنت حافظا لها مجيدا متقنا لها فالأفضل أن تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ما لم يكن بحضرة العوام، وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على ما تعلم لئلا تخلط في القرآن. وهكذا العبادات،
هذا طبعا إذا قرأ لنفسه أم إذا قرأ بالجماعة فإن الأفضل أنه يمشي على القراءة التي يقرأ بها الناس حتى لا يلبس على الناس. بعض العوام ما يدري عن مسألة القراءات هذه فيظن أن الإمام ماذا أخطأ، أن الإمام أخطأ فينشغل في صلاته وربما رده. نعم.
قال الحجوي رحمه الله قوله والمرأة مثله، قال الحجوي رحمه الله والمرأة مثله، قال العلامة العثيمين قوله والمرأة مثله أي مثل الرجل لعدم الدليل على التفريق بين الرجل والمرأة، والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام، ولهذا من قذف رجلا ترتب عليه حد القذف كما لو قذف امرأة، مع أن آية القذف في النساء قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الموبقات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فالأصل اشتراك المكلفين من الرجال والنساء في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه مثل الولاية العامة كالإمارة والقضاء وما أشبهه، فهي خاصة بالرجال، لكن قد تتولى المرأة إمارة محدودة كما لو سافرت مع نساء وصارت أميرتهن في السفر وكمديرة المدرسة وما أشبه ذلك.
مديرة المدرسة، رئيسة مستشفى نسائية، هذه ولايات محدودة في محلها لكن ليست ولاية على الرجال عامة. فهذه لو كانت الشيخ يتكلم عن مديرة في مدرسة، عن مديرة في مستشفى نسائية أو غير ذلك، فهذه ممكن تتولى المرأة ذلك. أما بالنسبة للولايات العامة فإنه لا يجوز، لا الإمارة العامة ولا من ينوب عن الأمير العام بإمارة عامة أيضا، مثل مثلا الرئيس، المحافظ، الوزير، كل هذه لا تتولها النساء، هذه للرجال. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله لكن تضم نفسها، قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله لكن تضم نفسها أي أن المرأة تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي، كما في حال الركوع والسجود يشرع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين، وفي حال السجود مجافاة العضدين عن الجنبين والفخذين عن الساقين.
لكن هل ورد بهذا دليل أو هو من جهة النظر واستحسان، لأن المرأة مبناها على التستر، وليفرق بين المرأة إذا كانت عند الرجال والمرأة إذا كانت وحدها؟ فالذي نعلمه أنه لم يرد دليل في هذا تفريق، فالمرأة كالرجل في صفة الصلاة. نعم.
قال والمرأة
إلا ما ورد من التفريق في اللباس، فلا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع. نعم.
والمرأة لا تجافي بل تضم نفسها، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت تضم يديها. والدليل على ذلك القواعد العامة في الشريعة، فإن المرأة ينبغي لها الستر وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت، هكذا قيل في تعليل المسألة. والجواب على هذا من وجوه: أولا أن هذه علة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل، على أن المرأة كالرجل في الأحكام، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا الخطاب عام لجميع الرجال والنساء. ثانيا
يعني ورد التفريق أن المرأة تغطي بدنها كله ولا يصح أن يرى شيء منها في الصلاة إلا الوجه والكفين وصدور القدمين، ومنهم ومنها أن المرأة لا تكون إماما للرجال، لا تكون إماما للرجال. هذه فوارق وردت. وكذلك إمامة المرأة للنساء تكون المرأة في المنتصف. أما من جهة الصفة لم يرد شيء في التفريق، لا في الافتراش ولا في التورك ولا في المجفاة بين العضدين، كل ذلك لم يرد فيه الفرق، ويحتاج ذلك إلى دليل ولا دليل. نعم.
قال ثانيا ينتقد فيما لو صلت وحدها، والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال، وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رجال. ثالثا أنهم يقولون إنها ترفع يديها في مواضع الرفع، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة، ومع ذلك يقولون يسن لها رفع اليدين لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. فالقول الراجح أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها وتجافي وتمد الظهر في حال الركوع، وترفع بطنها عن الفخذين والفخذين عن الساقين في حال السجود. قال الحجاوي رحمه الله وتسدل رجليها في جانب يمينها. قال العلامة العثيمين قوله وتسدل رجليها في جانب يمينها يعني أنها تخالف الرجل في كيفية الجلوس، فلا تفترش ولا تتورك، ولكن تسدل الرجلين بجانب اليمين في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين. وهذا أيضا ليس عليه دليل، بل الدليل يدل على أنها تفعل كما يفعل الرجل، تفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية.
نعم، التحفظ لو محل، وهي أنها تصلي ولا تظهر شعرا ولا عنقا ولا كذا. ولهذا لابد أن تراعي المرأة إخواني في صلاتها في البيت، قد تلبس ثيابا إلى الرسغ ولكن ينكشف إذا رفعت، أو قد تلبس ثيابا طويلا إلى الكعبين لكن إذا ركعت أو سجدت ظهر الساق، وكذلك قد تلبس شيئا على الرأس لكن يبدو منه مقدمة الشعر. كل هذا يبطل الصلاة، كل هذا يبطل الصلاة. لما نقول إلى لا يظهر إلى الكفان، يبقى الكفان فقط، فإذا ظهر شيء من ذراعيها بطلت الصلاة، أو القدم ظهور القدمين، يبقى ظهر شيء من ساقيها بطلت الصلاة، كذلك من شعرها بطلت الصلاة. هذا يكفي في التحفظ. ثم إن ما يذكرونه منتقد بما لو صلت في بيته. طب من الذي يراها؟ قد تصلي أمام زوجها تتحفظ منه في ماذا؟ فهذا تعليل عليل، لأن الشارع لا يهمل صفة لابد منها، مثلا إيه؟ ما ذكر العلماء أنها إذا صلت في حضرة الرجال غطت الوجه، فهي مأمورة بكشف الوجه ومأمورة بتغطية الوجه، مأمورة بكشف وجه إن كانت وحدها، ومأمورة بتغطية الوجه إذا حضر الرجال، مثل الإحرام، فإذا أحرمت فلتنتقب ولا تلبس القفازين. طيب وإذا خلطت الرجال؟ هي مأمورة ب هنا ماذا؟ بتغطية الوجه. يبقى من هي عن تغطية الوجه مأمورة بتغطية الوجه. طب كيف نجمع بينهما؟ النبي يقول إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، إذا في نهي عن تغطية الوجه بالنقاب. طيب وعند وقت الرجال في أمر بالحجاب، في أمر بين بالحجاب. طب ماذا تصنع؟ تغطي وجهها إذا خلطت الرجال، وتكشف وجهها إذا كانت بعيدة عن الإيه؟ عن الرجال. كذلك أيضا في الصلاة تغطي وجهها إذا صلت أمام الرجال، وتظهر عن وجهها إذا كانت وحدها. نعم.
قال وعلى هذا تكون المرأة مساوية للرجل في كيفية الصلاة. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على صفة الصلاة، ولكن لم يذكر رحمه الله ماذا يقول بعد السلام من الصلاة، لأن الكتاب مختصر، ولكن ينبغي أن نعرف ماذا يقول الإنسان بعد السلام من الصلاة. فيقول إذا سلم أستغفر الله 3 مرات، أي أطلب من الله المغفرة. وإنما شرع للإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة، لأنها جديرة بالاعتناء والاهتمام، وكثير من الناس يفرط فيها إما بالمشروعات الظاهرة أو بالمشروعات الباطنة. ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطا كثيرا فيستولي الوسواس على صلاته أو أكثرها. وأما أكثر الذين يصلون بظواهرهم لا ببواطنهم. وفي المشروعات الظاهرة أيضا لا يخلو الإنسان من تقصير أو تجاوز، ربما يقصر في وضع اليدين أو في استواء الظهر مع الرأس في الركوع أو في التجافي أو في غير ذلك، وربما يكون منه تجاوز بالحركات كما يشاهد من بعض المصلين، وهذا كله من الشيطان يذكر الإنسان بالشيء وإذا انتهى من الصلاة أنساه إياه حتى تأتي الصلاة الثانية ثم يذكره. ولهذا يذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة وقال إنه نسي كذا وكذا، فقال له اذهب فصلي، فذهب الرجل وصلى فتذكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يقول للإنسان في حال صلاته اذكر كذا. فأبو حنيفة رحمه الله استنبط من هذا الحديث أن الصلاة سبب للتذكر. والمهم أن الاستغفار بعد السلام له مناسبة عظيمة، وهي جبر التقصير والخلل في الصلاة، فنسأل الله المغفرة. ولهذا استحب للإنسان أن يختم عمله بالاستغفار وأن يختم عمرته بالاستغفار أما العمر فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فجاء نصر الله والفتح ورأى العلامة. ولهذا كان يكثر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يقول بعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمناسبة في هذا ظاهرة كأنك تقول اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي من الرد والنقص، لأن
هذا الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه يستغفر إذا سلم، لكن ورد عن بعض العلم أنه يكبر. معلوم أنه قد ورد عن حديث ابن عباس بعد الفراغ من الصلاة أنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ورد بالذكر. وقد ورد عن بعض العلماء أنه إذا سلم كبر ثلاثة، وهذا ورد عن أحمد وجماعة. يقول ابن رجب روى الإمام أحمد عن عمرو بن دينار قال إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاثة تكبيرات. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول حدثنا علي بن ثابت حدثنا واصل قال رأيت علي بن عبد الله ابن عباس إذا صلى كبر ثلاثة تكبيرات. قلت لأحمد بعد الصلاة؟ قال هكذا. قلت له حديث عمرو عن أبي معبد بن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هؤلاء أخذوه عن هذا؟ قال نعم. قال ابن رجب فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة المكتوبة هو ثلاث تكبيرات متوالية. هذا قول. وقول آخر المراد يعني بالتكبير ما جاء في أثناء الأذكار، يقال بالتكبير أي من ضمن ما يقال، وهو التكبير في محله سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، كل هذا المراد بالتكبير وليس تكبيرا منفصل. سئلت اللجنة الدائمة هل يشرع أن يقول بعد التسليم الله أكبر قبل أن يستغفر ثلاثا اعتمادا على لفظ التكبير في حديث ابن عباس؟ قال كان النبي فأجابوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يبدأ بالاستغفار فيستغفر الله ثلاثة ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يأتي ببقية الأذكار الواردة. أما التكبير المذكور في الحديث فالمراد به قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر الصلاة 33، وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك. الشيخ العثيمين أنا أنقل بسيطة يقول كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالأذكار بعد الصلاة. قال عبد الله بن عباس كان الناس في عهد النبي يجهرون بالذكر بعد الصلاة. قال بعد هذا قال أي بالتكبير الذي يكون مع الذكر، لأن الذكر مشتمل على قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني بهذا يجمعون بين الأدلة. بالتكبير الواجب حسن مع عباس يكون مع الايه؟ مع الذكر، يكون هذا مع من ضمن سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيكون هذا مع الذكر، يكون هذا مع الذكر. فعلى كل حال الأمر يحتمل ذلك، لا سيما وقد وأحمد كان ذهب إليه وابن رجب أيده، فيحتمل أنه بعد التسليم يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول أستغفر الله أستغفر الله ويكبر، ويحتمل أن يكون هذا التكبير ضمن التكبير الوارد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كما ورد من صيغة من الصيغ الجمع بين الثلاثة في 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يفرق بين الجمع 33، فمحتمل فمحتمل. نعم، يعني لو فعل الواحد هذا أحيانا لا ينكر عليه. نعم.
قال: لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل، وقد تلف ويضرب بها وجه صاحبها والعياذ بالله، وقد تقبل وما أربح الذين يقبل الله صلاتهم. ثم يقول ما ورد من الذكر والترتيب بعد الاستغفار قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، لا أعلم فيه سنة، فإذا قدم شيئا على شيء فلا حرج. والمهم أن يحرص الإنسان على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومنه التسبيح والتحميد والتكبير، وقد ورد على عدة أوجه. الوجه الأول أن يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتكون 100.
نكمل بعد الأذان الصفحة هذه.
شيخنا، بعض أخواننا يقول: ما معنى قول المؤلف وتسدل رجليها في جانب يمينها بالنسبة للمرأة؟
نعم، يعني ما تفترش، ما تورق كما تورق الرجل، لكن تسدل رجليها من جانب، يعني اليمين والشمال يكون جانبا و نعم، وتمكن مقعده من الأرض. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: الوجه الثاني أن يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فيكون الجمع 100.
يعني ما يقول بعدها في 34: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن 100 قد إيه؟ قد تمت. نعم.
قال الوجه الثالث أن يقول: سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، فيكون الجمع 30. الوجه الرابع أن يقول: سبحان الله
يعني 10 10 10، سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، فيكون جميع 30.
نعم.
نعم.
قال الوجه الرابع أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيكون الجميع 100. وهذا نعم، الاختلاف من اختلاف التنوع، وقد مر علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات
يعني
الواردة
يكون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه تمام 33 في كل واحد، فيكون تمام 100 لا إله إلا الله. طيب إذا كان يقول 25 في الأربع، يبقى هذا أتم 100 في 25، ما يحتاج تمام 100. طيب وإذا كان يكبر في الثالثة 34 تمت 100. طيب وإذا كان يسبع 10 10 10، يبقى ليس هناك ذكر للمئة، فلا يتمم ذلك بلا إله إلا الله، لا تكون حينئذ 31 مرة، ولم يرد عن النبي هذا. نعم. يبقى الذي ورد بعد هذا التسبيح والتحميد والتكبير أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا في حالة واحدة، وهي إيه؟ إذا سبح 33 وحمد 33 وكبر 33. نعم. إيه نعم، قال في الأولى أفرادها، الوجه الثاني أفرد أيضا، ثالث أي نعم، هذا وجه صحيح أيضا، يجمع بين الجميع، هذا وجه صحيح ورد في الصحيح أيضا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يفرغ بين الجميع 33. أما الوجه في 11 في كل مرة فحديث متكلم فيه. نعم.
قال وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع، وقد مر علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وذكرنا فوائد ذلك. وينبغي أيضا أن يقرأ آية الكرسي، لأنه روي فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن صحت
وهي صحيح، آية الكرسي حديثها صحيح، نعم.
قال فقد وقعت محلها وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة حرز للإنسان، لأن قراءة آية الكرسي يحفظ الإنسان من الشيطان، وكذلك قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس.
يقول الشيخ وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة حرز، لا، لو لم تكن صحيحة ما قلناها، لأن هذا موضع خاص، هذا موضع خاص معتمد على صحة الحديث، وقد صححه الحديث آية الكرسي بعض أهل العلم. نعم.
ومن أراد بسط هذا فليرجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك، مثل كتاب الأذكار للنووي وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وهو كتاب مفيد، لأنه رحمه الله ذكر فيه فوائد الذكر، وذكر فيه فوق 100 فائدة من فوائد الذكر.
نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.